إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 44 في بيان كتاب السنة للإمام ابن الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل المتوفى 90 و200 رحمهما الله تعالى. صلاة وبركاته. ولا زال رحمه الله في هذا الملحق بالآثار والأخبار في الصفات الإلهية. قال: حدثني إبراهيم بن الحسن المقرئ البصري قال: حدثنا أبو عوانة عن عطاء يعني بن السائب عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار. الحديث رواه مسلم. قال شيخ الإسلام مجموع الفتاوى 196: الكبرياء أعلى من العظمة، ولذا جعل الكبرياء الرداء والعظمة الإزار، والرداء أعلى من الإزار. وذكر كلاما طويلا في هذا، وذكر أن الصلاة أكثرها تكبير لله عز وجل، فإن قال قائل: كيف يكون هذا الحديث من أحاديث الصفات؟ الجواب أن فيه وصف الله تعالى بالكبرياء والعظمة، لكن بين هذا الوصف بأن الكبرياء كالرداء والعظمة كالإزار، ولا يدل هذا الحديث على أن لله رداء وإزار، وإنما فيه تشبيه الكبرياء بالرداء والعظمة بالإزار. ووجه الشبه هو شمول الصفة، فهو سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى يمتنع أن يعرى عن الكبرياء والعظمة. وتلاحظون أننا نتكلم في هذا الموضع وما كان مثله بدقة، فهذا كلام شيخ الإسلام. قال: ولا يدل ظاهر هذا الحديث أن لله رداء وإزار، كما لا يظن ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم عن خالد بن الوليد: سيف سله الله على المشركين. فمعنى الكلام مفهوم، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، يعني الله تبارك وتعالى لا يعرى عن هاتين الصفتين كما لا يعرى الإنسان عن إزاره وردائه. خالد سيف سله الله على المشركين، معناه معروف، ليس معناه أن خالد سيف، وإنما معنى الكلام معروف. سيف سله الله على المشركين أي أنه يقتلهم. يأتي المجادل ويقول: يا أهل السنة والجماعة، أنتم عبتم علينا التأويل وتأخذونه لأنفسكم، أولتم الآن. فيقال: هذا ليس تأويلا، وإنما هذا هو معنى الكلام. سيف سله الله على المشركين أي أنه يقتلهم قتلا ذريعا كالسيف، هذا هو معنى الكلام عند العرب. فظاهر الكلام، واحفظ هذا جيدا، ظاهر الكلام هو ما تفهمه العرب وما تريده العرب بكلامها. هناك فرق بين ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، المعنى واضح أن الله تبارك وتعالى خلق آدم بيديه، وبين قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم. فهذا له معنى وهذا له معنى، كما أن لقوله تعالى: ولتصنع على عيني، له معنى. نكمل كلام الشيخ. قال: ولا قوله صلى الله عليه وسلم عن الفرس لما فزع أهل المدينة يوما فسبقهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس عري لأبي طلحة وسبقهم إلى الصوت ورجع، فوجد أهل المدينة فقال لهم: لم تراعوا لم تراعوا، إن وجدناه لبحرا، وجدنا الفرس بحر. فهل الفرس بحر؟ المعنى معروف، إن وجدناه لبحرا في وجه شبه، إن وجدناه لبحرا يعني واسعا في خطوه كالبحر. فظاهر الكلام ما تفهمه العرب من كلام المخاطب وما تريده بكلامها. الكلام في متكلم وفي سامع، السامع يفهم، السامع يجب عليه أن يفهم الكلام على طريقة العرف في فهمها. المتكلم يتكلم يريد كلاما، المتكلم بالكلام يريد بكلامه ما تريده العرب من كلامها. احفظ هذا جيدا، فإن هذا ربما يستغرق هذا المجلس، وهو ما يتعلق بظاهر الكلام. عندما نقول ينبغي إجراء آيات الصفات على ظاهرها، ما المراد بالظاهر؟ هل المراد بالظاهر ما يفهمه أهل الأهواء؟ أهل الأهواء فهموا من قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قالوا القدرة، ويقولون أن هذا هو الظاهر. لا، ظاهر الكلام ما تفهمه العرب من الكلام المسموع وما تريده بالكلام الملفوظ. قال وعليه، يقول الشيخ، فالمعنى أنه سبحانه يمتنع أن يعرى عن الكبرياء والعظمة، لأن ذلك عيب، كما يعاب الإنسان إذا تعرى عن ردائه وإزاره. فالكبرياء والعظمة صفتان ملازمتان لرب العالمين كلزوم الرداء والإزار. هذا قاله في بيان تلبيس الجامية السادس 275. وهذا يجرنا إلى أن نذكر ونتصفح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، لأن نحن في الصفات. فهذا الكتاب الذي صنفه الشيخ الإمام ابن عثيمين رحمه الله ذكر فيه 7 قواعد على الأسماء و7 قواعد على الصفات و4 قواعد على أدلة الأسماء والصفات. الذي يهمنا الآن هو القواعد على الأدلة. تجد في القرآن وفي الحديث أدلة للأسماء والصفات. تجد بعض العلماء يقول هذه الآية لا دخل لها في الأسماء والصفات، كما قالوا في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، قالوا هذه ليست من آيات الصفات. بعضهم قال هذا، قال المراد يوم يكشف عن ساق هذه كناية عن الهول، هول هذا اليوم، لأن الإنسان إذا فزع كشف عن ساقه وشمر. وهذا قول جاء عن ابن عباس. طبعا أن يكون النزاع قويا إذا كان مأثورا عن الصحابة والتابعين، فهذا القول جاء عن ابن عباس. فتحتاج أن تعرف القواعد على أدلة الأسماء والصفات، فهذا الذي يهمنا الآن. ربما نعود بعد ذلك إلى قواعد الأسماء وقواعد الصفات، لكن المهم الآن هو القواعد على أدلة الأسماء والصفات. فذكر أربع قواعد. القاعدة الأولى أدلة الأسماء والصفات هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو القاعدة. فأدلة الأسماء والصفات الكتاب والسنة كما قال الإمام أحمد: نصف الله تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله لا نتجاوز الكتاب والسنة. وها هنا إذا مثلا ابن عباس قال: الكرسي موضع القدمين، موضع القدمين، فبعضهم يقول هذا فيه احتمال أن ابن عباس أخذه من الإسرائيليات، فهذا يحتاج نظرا وتحقيقا. طيب، لو ما جاء عن ابن عباس الكرسي موضع القدمين، فهل يمكن أن نستفيد هذه الصفة من معنى اللفظة؟ يعني مثلا العرش، العرش معروف عند العرب أنه سرير الملك، فالله تبارك وتعالى له سرير، سرير، هل نقول يجلس عليه؟ لا نتجاوز الكتاب والسنة، فنترك ألفاظ يجلس يستقر، وإنما الذي جاء في القرآن إيش؟ استوى، يكفيك هذا. ولذا فسر أبو العالي الاستواء قال: استوى على وارتفع. فإذا جاء من قال يجلس عليه يستقر عليه، نقول هذه الألفاظ لا نثبتها ولا ننفيها. فإذا هذه أول قاعدة، أنك ما تتجاوز الكتاب والسنة. القاعدة الثانية، أنا طبعا أمشي من أجل أن أصل للقاعدة الرابعة التي تهمنا في هذا المبحث. القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها. ونحن عرفنا إيش المقصود بالظاهر، الظاهر فيما تفهمه العرب وفيما تريده، احفظ الكلمتين، فيما تفهمه العرب عندما تسمع الكلام، وفيما تريده العرب عندما تتكلم بالكلام، فيما تفهمه وفيما تريده بكلامها. الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. القاعدة الثالثة: ظواهر، ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. استوى معلوم ولا مجهول؟ معلوم ومجهول، معلوم باعتبار ومجهول باعتبار، معلوم باعتبار معناه، فلما قال مالك الاستواء معلوم يعني معناه، ولذا قال إيش؟ والكيف مجهول. فإذا معلوم لنا باعتبار معناه ومجهول لنا باعتبار كيفيته. القاعدة الرابعة والمهمة، وقد أطال فيها الشيخ 4 5 6 7 ورقات في هذه القاعدة. فهذه القاعدة واجب عليكم تقرؤونها 3 مرات. نعم، ليش 3 مرات يا إبراهيم؟ سنة هذه، لأن جاء يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة قالها 3، ويقول من قال كذا 3، من أجل أن إيش؟ أن تفهم. سبحان الله، هذا شيء معروف في الواقع، تقرأ عبارة مرة تفهم نصفها، المرة الثانية 3/4، المرة الثالثة تفهمها بإذن الله. قال ظاهر النصوص، يريد أن يعرفك ما هو الظاهر. ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، ما يتبادر أول ما يقع من المعاني، لكن عند العربي الأصيل، أما غير العربي فيتبادر إليه أشياء أخرى، والله أعلم. يعني أنا أعتقد أن هؤلاء كذبة أهل الأهواء، فهم ينكرون الإيش؟ المتبادر. المتبادر الذي يتبادر إلى أذهانهم هو يتبادر إلى أذهانهم، لكنهم ينكرونه ويقولون تبادر إلى ذهن كذا وكذا. لا، الله تبارك وتعالى فطر عباده على معرفته، ولذا تجد العجائز والأطفال يعني المتبادر إلى أذهانهم، هذا هو الصحيح الذي على الفطرة. فإذا ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، خلي بالك، قال وهو يختلف كما مثلت لكم، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. طيب، يد الله فوق أيديهم، في هنا سياق وفي هنا سياق. طيب، ولتصنع على عيني تجري بأعيننا، نظر الله إليه، لا ينظر الله إليه. شوف يختلف. فإذا ظاهر النصوص ما يتبادر إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. فإذا قلت سلم علي أو صافحني زيد فيده قوية على يدي، زيد له يد علي لم أكافئه بها، هنا يد وهنا إيش؟ وهنا يد، يختلف باختلاف الإيش؟ باختلاف السياق. لكن هنا نريد أن نضيف على هذه القاعدة شيء مهم، تقول وهذا الاختلاف لا يعارض من يقول، أيوة أصل الصفة، هذا الاختلاف لا يعارض أصل الصفة. لماذا نقول هذا؟ لأن بعضهم يستدل بأحد السياقات على نفي إيش؟ أصل الصفة. أي يقول مثلا له يد علي، نعمة علي، خلاص إذن كل ما في الأدلة من يد الله فهذا معناها النعمة. فإذن هذا شيء مهم، إن المعاني تختلف بحسب السياق، نقول ولكن هذا الاختلاف ولكن هذا الاختلاف لا يعارض أصل الصفة. يقول قائل: من وين جبت هذا؟ نحن علمنا كله قديم، نحن ما نخترع. تقول: كما قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي: لما احتج عليه العنيد المريسي بقوله تعالى: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وإيش قال هذا؟ قال: معروف في لغة العرب يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يعني في ذات الله، يعني أنا قصرت في حق رب العالمين. قل صحيح، هذا المعنى هو المتبادر ها هنا، لكن هذا لا ينفي أصل الإيش؟ أصل الصفة، وأن لله تبارك وتعالى جنبا. قال الدارمي: لكن لا يكون هذا، يعني هذا الكلام، إلا في ذوات الجنوب، لا يكون هذا إلا في ذات الجنوب. يعني ما يصح أن أقول على ما فرطت في جنب الله والله عز وجل ليس له جنب، وإلا يصبح كلاما موهما. سبحان الله. ولذلك هم ينفون ويحرفون بحيث أن في النهاية لا تجد ربا تعبده. فالجهمية يصيرون إلى أنه ليس في السماء إله يعبد، كما تقدم في جزء الصفات في الجزء الأول من هذا الكتاب. فالقاعدة الرابعة هذه في غاية الأهمية. ثم ذكر الشيخ على هذه القاعدة كم مثال، ذكر 12 مثالا، 12 مثالا على هذه القاعدة. خمسة عشر مثالا. وهكذا تقول: هذا الحديث الكبرياء ورداية والعظمة إزار يدخل في هذه الإيش؟ في هذه الأمثلة. منها مثلا: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. المعنى المتبادر مفهوم. قال: كيف أعودك يا رب وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده. فبين المعنى في هذا السياق: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يعني الصحابة كانوا يبايعون الله، وإنما يبايعون الرسول، ومبايعة الرسول مبايعة لله، كقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالمعنى واضح المتبادر، فالمتبادر بحسب الإيش؟ بحسب السياق والإضافة. قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. عملت أيدينا أنعاما، فهل الله عز وجل خلق الأنعام بيده؟ لا، وإنما خلقها، الذي خلقه بيده آدم عليه السلام، فيكون تشريفا له. وإلا لو كان هذا أن الله خلق الأنعام بيده لما كان لآدم فضل على بقية المخلوقات. طيب إيش المقصود بهذا؟ مما عملت أيدينا، يعني إيش؟ ها؟ مما خلقنا، فأضيف الخلق إلى اليد، وهو إضافة إلى الله عز وجل، كما يقال هذا بما عملت يداك وبما كسبت يداك، بمعنى هذا بما عملت وهذا بما إيش؟ بما كسبت. فإذا نعرف المتبادر، المعنى المتبادر بحسب السياق. طيب، حديث من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. المعنى مفهوم ولا لا؟ مفهوم، المتبادر. وهذا كله ليس تأويلا ولا تحريفا كالمؤولة والمحرفة. ابتدأ الشيخ هذه الأمثلة بقوله: اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل، وقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟ قال: ونحن نجيب على هذه الشبهة بجوابين مجمل ومفصل، وارجعوا إلى هذا الموضع. فهذا الذي أردنا أن نقرره، أن بعض القاعدة على إيش؟ على أدلة الإيش؟ الأسماء والصفات، أن بعض الأدلة تكون إيش؟ تكون مصروفة عن ظاهرها، مع أن هذا لا يعارض ثبوت أصل الصفة، لا يعارض ثبوت أصل الصفة. ولا تنسى مثال عثمان بن سعيد: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، في جنب الله يعني في حق الله، في ذات الله، لكن هذا لا ينفي أن يكون لله جنب، كما جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى يدني المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفه. تجد بعضهم يقول إيش؟ يضع عليه ستره. نقول له: ماذا أردت؟ هل أردت أن الكنف هو الستر، ولا أن الستر من لوازم وضع الكنف؟ إن كان الثاني فكلامك صحيح، لأن عندنا صفة وعندنا ما يلزم من الصفة، فنثبت الكنف لله عز وجل، ومن لازم ذلك أن الله تبارك وتعالى يستره، نثبت هذا وهذا. وأما إن كان مرادك أن الكنف يساوي الستر فهذا غير صحيح، فلله عز وجل كنف وله جنب، كما أخبر عنه أعلم الناس به نبيه صلى الله عليه وسلم. لعل هذا يكفيكم في هذا الموضع. الذي بعده بإسناده عن أبي موسى، والحديث عند مسلم، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو سألتك الحديث الماضي ما الصفة التي فيه؟ الكبرياء والعظمة، بس لا تقول في صفة الإزار والإيش؟ والرداء. عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، وهذا التعبير قام فينا يدل على العناية، قام فينا يدل على العناية بهذه الكلمات، كما قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، أي كلمات عظيمة فاحفظها. قال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، هذه واحدة صح؟ هذه الكلمة الأولى. الثانية: يخفض القسط ويرفعه. الثالثة: يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار. الرابعة: حجابه النار، وفي اللفظ الآخر النور، لو كشفها. الضمير يعود على إيش؟ ها؟ طيب، الحجاب كان يقول لو كشفه، كما جاء في بعض الروايات، فإذا لو كشفها هنا يعود على الحجاب الذي هو النار، فليد النار قال لو كشفها، لأن حجابه نار، لو كشفها يعني لو كشف هذه النار لأحرقت سبحات وجهه. الله أكبر، سبحات وجهه، السبحات هي الأنوار، أنوار وجهه، ولذلك الوجه عندما يكون منورا يعني كأنه يسبح. لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. طيب، اشتمل هذا الحديث من الصفات لا ينام، طيب يخفض القسط ويرفعه هذا فعل، طيب يرفع إليه، يرفع هذا دليل على العلو، حجابه له حجاب، وحجابه نار أو نور، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه، الوجه، كل شيء أدركه إيش؟ بصره، له بصر. ربما في المرة الماضية قلنا الكرسي صفة لله، المقصود يعني أن الله سبحانه له كرسي، فهذا نبهنا عليه أخونا آدم، وأنا أذكر وأنا أقولها إن يعني كان ينبغي التقييد، الكرسي ليس صفة وإنما هو مخلوق، وإنما نقول من صفة الله عز وجل أنه له كرسي، فاشتمل هذا الحديث على هذه الصفات. إن الله لا ينام لا تأخذه سنة ولا نوم، يخفض القسط ويرفعه، وهو معنى قوله تعالى كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويضع آخرين، يعز أقواما ويذل آخرين، يغني أقواما ويفقر آخرين. القسط يعني أفعاله وأقداره سبحانه وتعالى كلها بالعدل، القسط يعني بالعدل، يخفض القسط ويرفعه. فيقضي أقداره في هذا الكون سواء كانت رفعا أو خفضا كلها بالقسط وبالعدل. يرفع إليه عمل النهار قبل الليل وعمل الليل قبل النهار، حجابه النار أو النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، فهو سبحانه ذاته نور، الله نور السماوات والأرض، ذاته نور ووجهه نور وحجابه نور، كل هذا حجابه النور، فهو نور ووجهه نور سبحات وجهه، واحتجب بالنور، احتجب، وليس الحجاب يحجبه سبحانه وتعالى، هو احتجب. الله تبارك وتعالى لا يحجبه شيء عن خلقه، لا أحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. فاعرف ربك يا أيها المسلم، وخصوصا يا أيها الطالب، من عرف ربه أحسن حقه. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، إيش شو الغاية؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهذه الغاية من خلق الجن والإنس. يقول قائل إيش هذا، نحن نسمع من المشايخ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالغاية من خلق الجن والإنس العبادة. نقول هذا صحيح وهذا صحيح. الأولى الغاية العلمية، الغاية العلمية العقيدة الصحيحة، وهذه الغاية العملية، فهاتان آيتان لبيان الغاية العلمية والغاية العملية من خلق الجن والإنس. تعرف ربك سبحانه وتعالى، والغاية العملية مؤسسة ومبنية على الغاية العلمية. هذا مثل إيش؟ قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، هذا التوحيد إيش؟ العلمي. تعرف ربك أولا، قل هو أحد، صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفر، لم يكن له مثيل، هذا الرب سبحانه وتعالى أنا أعبده وحده، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى آخر السورة. توحيد العلم والتوحيد العمل، وكذلك في الآيتين توحيد العلمي، الغاية العلمية والغاية العملية. الذي بعده بإسناده عن عبد الله بن قيس الأشعري يقول إن الله لا ينام، هذا موقوف وثبت مرفوعا. الذي بعده بإسناده عن أبي هريرة، هذا عند البخاري ومسلم، إن الله عز وجل لا يضحك، الله أكبر، انظر إلى هؤلاء التائهين، كل شوفها، هؤلاء يصفون ربهم بالضحك وبالكلام، فربهم يقول له أسنان وله لسان وله كذا، سبحانك يا رب، أنتم الذين تفهمون هذا، لأنكم شبهتم أولا وعطلتم إيش ثانيا. أما نحن نقول يضحك، معلومة باعتبار ومجهولة باعتبار، شوف القواعد بتضبطك، معلومة باعتبار المعنى، مجهولة باعتبار الكيفية. إن الله عز وجل يضحك من الرجلين، وطبعا صفة الضحك غير صفة العجب غير صفة الفرح، كل هذه صفات، ولا نفسر واحدة منها بالأخرى، لأنك لو فسرت واحدة بالأخرى فقد لغيت المفسرة. لا يضحك من الرجلين، قتل أحدهما الآخر فدخل الجنة جميعا. هذه من أسرار القضاء والقدر. يقول: كان كافرا فقتل مسلما، ثم إن الكافر أسلم قبل أن يموت، فأدخلهما الله عز وجل الجنة. الذي بعده إسناد آخر، وهو في الصحيحة 25-25. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضحك ربنا عز وجل من رجلين يقتل أحدهما صاحبه ثم يصيران إلى الجنة. تقول في الصحيحة 2810 عن أبي رزين مرفوعا، وفيه في الحديث الذي سأذكره فيه كيفية تلقي الصحابة والسلف لأدلة الصفات، كانوا يفرحون بها مش يعارضونها. فعن أبي رزين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، كما صلينا اليوم صلاة الاستسقاء، قنوط العباد من نزول المطر وقرب غيره، غيره يعني تغير الحال. فالله عز وجل يضحك من أن العباد يعني أزلين قانطين، والتغيير قريب، تغيير الحال عن قريب، فالله يضحك من هذا. فقال أبو رزين: تأمل، هو يضحك الرب عز وجل؟ ما قال كيف، وإنما قال أو يضحك، يريد أن يتثبت من هذه الصفة. قال: نعم. الآن هذا خطاب بين الرسول وبين أبو رزين، وهم عرب في قمة العربية، سؤال وجواب. يضحك ربنا؟ نعم. يأتي هؤلاء المتهوكة ويقولون: لا، أنتم ما تفهمون، هذا معناه كذا وكذا وكذا. فقال أبو رزين: لن نعدم من رب يضحك خيرا. يا الحمد لله أن ربنا يضحك، طالما أنه يضحك فلن نعدم منه خيرا. وأما هؤلاء النفاة فالله حسيبهم. نعم. فهذا في الصحيحة 2810. تقول: وفي الصحيحة 755 عن أبي موسى مرفوعا: يتجلى لنا ربنا عز وجل يوم القيامة ضاحكا. يتجلى لنا ربنا عز وجل يوم القيامة ضاحكا. فهذه صفة الضحك، وعرفت أنها غير العجب وغير الفرح. الذي بعده بإسناد عن أبي هريرة، وهو في الصحيحة 862، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. الهي الضمير يعود على من؟ على الله عز وجل. لا تخف، خلق آدم على صورته. طالما أنك لست معطلا ولا ممثلا فتكلم بآيات وأحاديث الصفات وأنت مطمئن. خلق الله آدم على صورته على صورة الله عز وجل. طيب يقول قائل بين لنا يعني على صورته، نقول على صورته، فالله عز وجل له يدان وآدم له يدان، الله عز وجل له وجه وآدم له وجه، الله عز وجل له قدم ورجل وآدم له قدم ورجل، هذا الذي وصلنا، وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. الإمام أحمد قال الخلال: سمعت أبا عبد الله، الإمام أحمد قال سمعت الحميدي يحضره سفيان بن عيينة فذكر هذا الحديث: خلق الله آدم على صورته، فقال: من لا يقول بهذا فهو كذا وكذا. فعلم أن هذا من حديث الصفات، من أحاديث الصفات. لو كان على صورة آدم فإذا ما كان يكون من حديث الصفات، ولا يحتاج أن يقول الحميدي من لا يقول بهذا فهو كذا وكذا، يعني في جهم، يعني من الشتم. وسفيان ساكت لا يرد عليه شيئا. الحميدي ايش؟ ايش علاقته بسفيان؟ ها؟ تلميذ. نعم. فالتلميذ يتكلم في وجود الشيخ والشيخ مقر له، وهذه فائدة. إذا كان التلميذ نجيبا فيتكلم في وجود الشيخ والشيخ يقرره والناس يستمعون، كما عهدنا من الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال أبو بكر الخلال: قال المروذي: أظن أني ذكرت لأبي عبد الله عن بعض المحدثين بالبصرة، تقول ومعهم ابن خزيمة ومعهم الشيخ الألبان، أنه قال، اللي هو بعض المحدثين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته، قال: صورة الطي. قال الإمام أحمد: هذا جهمي. وقال: نسلم الخبر كما جاء. قال شيخ الإسلام: وروى الخلال عن أبي طالب، أبو طالب المكي، من وجهين. قال: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول: من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي، وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه. يقول قائل: طيب الآن الشيخ الألباني جهمي؟ لا، لأن لا الشيخ الألباني جهمي ولا ابن خزيمة جهمي ولا بعض المحدثين، لأن هؤلاء يثبتون الإيش؟ الصورة لله عز وجل، لكنهم يقولون إن هذا الحديث لا يدل على الصورة، لكنهم يثبتون الإيش؟ الصورة. وأما الجهمية فيحرفون هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي فيها إثبات الصورة لله عز وجل. فنفرق بين هذا وهذا. كم مضى؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.